بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس السيرة النبوية، دروس وعبر. وأنا سعيد أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، سائلا الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير دائما في الدنيا وفي الآخرة، في جنته، في دار كرامته، آمين. ما زالت أحاديث السيرة وما زالت هذه السلسلة الجميلة، سلسلة أيام وليالي وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسردها ونقف بعض الوقفات التي من خلالها نستلهم الدروس والعبر لإفادتنا جميعا. ولذلك لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الغرض الأول من دراسة السيرة النبوية، كما أنه تعبد وتدين لله عز وجل، كذلك هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد أمر الله جل وعلا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباعه. ولذلك من أراد العيشة الهنيئة والحياة السوية، من أراد السعادة ومن أراد الخير، فعليه بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة واطلاعا، وأيضا أن يترجمها ترجمة عملية من خلال سلوكياته، من خلال أقواله وأفعاله، ومن خلال اختفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وذلك لأن الحديث، حديث السيرة، حديث طويل ومتشعب، فرأيت من المناسب أنني مثلا أحصر شيء من حديث السيرة في يعني حالة معينة من الحالات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام في السفر مثلا، وهكذا، حتى نلملم الموضوع ونجمع شتات. ولذلك في تقديري، وأرجو أن أكون صائبا، أن هذا يساعدنا كثيرا في اختصار الوقت، وأيضا في لملمة كثير من الأشياء التي قد تكون متناثرة هنا وهناك. النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كان الأب المثالي والزوج المثالي. كان عليه الصلاة والسلام في بيته متواضعا، صلوات ربي وسلامه عليه. فلم تحل بين تواضعه أبهة النبوة وعظمة الرسالة وعلو المنزلة والقدر الكبير له عليه الصلاة والسلام. فأبهت الرسالة وعظمة النبوة والمكانة العالية له عليه الصلاة والسلام كلها جعلت منه صلى الله عليه وسلم متواضعا، كان متواضعا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سئلت عائشة رضي الله عنها، وبالمناسبة كان الصحابة يحرصون حرصا شديدا على استجلاء واكتشاف الحالة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان المصدر الأساس للمعلومة الخاصة هن زوجاته صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين اللائي تشرفن بأن يكن تحت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الصحابة مثل شباب الصحابة أتوا بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: ها، هذا رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كذلك نقل زوجاته الحياة الخاصة وما يتعلق بالأحكام، أحكام الفراش والغسل وغير ذلك من الأمور التي انتفعت بها الأمة. ولأجل هذا معلوم ومتقرر أنه لا يعرف في تاريخ البشرية جمعاء منذ أنزل الله جل وعلا آدم إلى الدنيا وإلى أن تقوم الساعة شخصية وصفت وصفا دقيقا مثل شخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سئلت عائشة يعني بماذا كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام دخوله البيت؟ قالت بالسواك. الله أكبر، قالت بالسواك. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته استاك. وذكر العلماء جملة من الحكم لهذا الأمر، قيل بأن يدخل بالسواك حتى يبقي فمه نظيفا مطيبا، حتى لا يشم أهله منه شيء مع أنه رائحته زكية صلى الله عليه وسلم، فعرقه رائحة المسك صلوات ربي وسلامه. وقيل بأنه كان يقرأ القرآن فيحب دائما أن يكون فمه نظيفا لأن الملك يضع فمه على فم القارئ. وقيل لأجل التربية والتعليم والتعويد، تعويد أهله على أن يتعاهدوا السواك. لذلك الآن تجد أغلب الناس يعتقد بأن السواك للرجال وأما النساء فلا يستكن، وهذا غلط. فالسواك للرجال والنساء سواء، السواك للرجال والنساء سواء، وهو يتأكد في 5 مواطن، مع أنه سنة مطلقة لكن يتأكد في 5 مواطن: عند الوضوء، عند الصلاة، وعند تغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم. وذكر العلماء جملة من الأماكن التي يتأكد فيها السواك، وذكروا عند دخول البيت، فلما يدخل البيت يستاك، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومهم جدا كما ذكرت بأننا حينما نذكر السيرة إنما نذكرها لأجل التأسي والاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله، وكان يساعد زوجاته صلى الله عليه وسلم في أعمال البيت، ولا يضيره ذلك ولا ينقصه صلى الله عليه وسلم، بل كان لا يستنكف أن يمارس عملا من أعمال البيت. ولأجل هذا تقول عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فكانت تقول هو بشر من البشر، هو بشر من البشر، وصدقت. فالله جل وعلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فقالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وكذلك جاء في لفظ: ويرقع دلوه. لاحظوا بأن هذه الأشياء أشياء إما أن تخص نفسه وإما أن يخص نفعها أو يعم نفعها البيت. ما يخص نفسه كان يفلي ثوبه صلى الله عليه وسلم ويخصف نعله في الأمور الخاصة، يعني بمعنى أن الزوج يجب عليه أن يهتم بأموره بالأمور التي تخصه، لا كما يفعل بعض السبهلل من الرجال الذين يلقون الأحمال والأثقال على الزوجة في البيت، وكل شيء لازم تعمله الزوجة حتى أبسط الأشياء. لا، هو كان يخدم نفسه عليه الصلاة والسلام، يفلي ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه، والدلو وإن كان مشترك لكن كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه كما جاء في الحديث، ويحلب شاته أيضا، يحلب الشات صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا إخواني بارك الله فيكم وأخواتي؟ على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام لديه الوقت الكافي لمثل هذه الأشياء، لكن هذا يعتقده بأنه أحد الوظائف وظائف الرجل في بيته، وإلا هو مسؤول عن الأمة. ولعلكم تذكرون المجلس السابق كيف ذكرنا تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، وأنه كان يتصرف عليها في بأربعة مناصب، منها منصب الإمام العظمى ولي أمر المسلمين، ومنها النبوة جبريل ينزل عليه صباحا مساء، ومنها القضاء يفصل في الخصومات، ومنها الفتية. هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، داعي إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتقد أن امرؤا بأنه كان والله عنده فراغ وعنده وقت حتى يجي يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله، لا، وإنما كان يشارك مشاركة فعلية لاعتقاده بأن من الواجبات ومن المهمات أن يقوم بمثل هذا الأمر صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع أهله، ولذلك لم يكن هناك حاجز ولا حجاب بينه وبين أهله، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بالجبار ولا بالمتكبر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بالعنيف، بل كان رحيما مع الناس أجمعين ومع أهله خاصة صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام متواضعا مع الجميع، كان صلى الله عليه وسلم يتحمل الغير من نسائه، وكان يعطف على أولاده وأولاد بناته. تقول عائشة: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فاطمة تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في طريقة المشي، كانوا إذا رأوها تذكروا مشية النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا يا بنيتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. الله أكبر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ربما زار فاطمة في بيته فيذهب إليها في بيته. ولعلكم تذكرون قصة السبي الذي جاء، فجاءت فاطمة تشتكي إلى عائشة، تقول يعني بأن تشققت يداها من شدة العمل، وأنها سمعت بسبي تريد خادم، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، فأخبرته عائشة. فلما عاد من الليل دخل عليهما، يقول علي: كنا على الفراش فأردنا القيام فقال: مكانكما. الله أكبر، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: مكانكما. يقول: فجلس بيني وبين فاطمة حتى إني شعرت ببرد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا أدلكما على أحسن من خادم أو أفضل من خادم؟ إذا أخذتما مضجعيكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فإنها خير لكما من خادم. قيل لعلي: تركت هذه؟ قال: لا والله، ولا ليلة صفين، يعني أيام المعارك، يقول ما تركتها. تمسك بها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب ويلاعب أولاده وأولاد بناته، وكان عليه الصلاة والسلام ربما يعني صغر اسم البنية أو رخم الاسم، ومثل ما يقول عندنا يدلع الأولاد الصغار يتلطف معهم. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة، يعني ربيبته، وهو يقول: يا زينب يا زوينب مرارا، يعني يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول: يا زينب يا زوينب، يا زينب يا زوينب، يتلطف صلى الله عليه وسلم ويدلع البنية ويصغر اسمها. وهي ابنة من؟ ابنة أبي سلمة، هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج هند التي هي أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة، وكانت عندها ابنتها هند، وعمر أيضا، عمر بن أبي سلمة، فكانت هند صغيرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبها. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب الحسن والحسين، وكان من مداعبته للحسن عليه الصلاة والسلام أنه يدلع له لسانه، فيرى الصبي حمرة لسانه فيضحك ويكركر عليه الصلاة والسلام، يعني يخرج لسانه ولذلك يتسامح مع الأطفال ما لا يتسامح مع غيرهم. والمعنى أن الرجل في بيته ينبغي له أن يتصابى وأن يلقي يعني ثياب الحشمة مع الأجانب والآخرين. أن بعض الناس قد يجر شخصية خارج البيت ويسحبها إلى داخل البيت، فإذا كان مدير خارج البيت يكون مدير داخل البيت، مسؤول خارج البيت يكون مسؤول داخل البيت، بمعنى يأمر وينهى، وهذا غلط، وهذا ليس بالصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان صلوات ربي وسلامه يتواضع يتلطف وينزل إلى مستوى الطفل. لاحظ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرته لسانه فيهش له، يعني يطلع لسانه مثل ما يقولون، فيضحك الولد يهش. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يصغر الاسم، اسم زينب، يا زوينب يا زوينب، يناديها صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغفل الجوانب الأخرى المتعلقة بالأمور الإيمانية، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين قبل نومهما أو بعد نومهما، فكان يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وكان يقول هذه تعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق. كان عليه الصلاة والسلام مع هذا التبسط ومع هذه الحياة المرحة الجميلة اللطيفة التي يخيم في البيت، يخيم عليه أو يشع فيه وينتشر السعادة والراحة، مع هذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمح بالغلط ولا يسمح بالخطأ. ولذلك جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. إذا شعر بأن أحد كذب صغير ولا كبير يعرض، ولذلك كان يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ولا كان يعني يقبل عليه حتى يحدث توبة، يرى بأنه فعلا تاب إلى الله سبحانه وتعالى منه. وقد حصل جملة من الأشياء خاصة بين زوجاته، وسبب ذلك الغيرة الشديدة، سبب ذلك الغيرة الشديدة. فعائشة رضي الله عنها قالت: حسبك من صفية أنها كذا، أشارت بيدي إلى المقصود أنها قصيرة كانت. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وأنكر على عائشة مع حبي لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن حب عائشة، وهذا لكن ما كان يسمح لعائشة أبدا أنها تقول مثل هذا الكلام ولو كان على سبيل الغيرة، ولو كان على سبيل الغيرة. حتى إن عائشة قالت: وحكيت له إنسانا، يعني حكيت له إنسان، يعني مثل ما يقولون عيبت عليه، يعني مثلا في كلامه في حركاته. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا وأن لي كذا وكذا، ما أحب ذلك. وحصل يعني مواقف كثيرة، مثلا زينب بنت جحش، عفوا حفصة رضي الله عنها، في قصتها مع صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قالت لها: يا بنت اليهودية، حفصة، حصل مغاضبة بينه وبين صفية، فقالت لها: يا بنت اليهودية وكذا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على صفية وهي تبكي، فأخذ يمسح الدموع عنها ويقول: ما لك؟ فقالت: تقول لي كذا وكذا. قال: وما يضرك؟ قولي لها بأن أبوك نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي، وأي فخر هذا؟ فارتاحت وأدخل السرور إلى قلبها صلى الله عليه وسلم، وذكر حفصة بالله قال: اتق الله. كذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك شيئا من المخالفات إلا ويغيره صلى الله عليه وسلم، سواء الأشياء القولية أو الفعلية أو الواقعية في حياته. فأي كذبة أي كلام خطأ أي تصرف مغلوط لا يتركه النبي عليه الصلاة والسلام يمر هكذا إلا وينكره ويغيره صلى الله عليه وسلم. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد بيته، فإذا وجد تصاليب يعني صور كما جاء في الصحيح كان يزيلها عليه الصلاة والسلام يزيله. ولذلك مرة لما عاد من سفر تقول عائشة بأنها كان عندها قرام ستارة فيها تصاوير فسترت كوة يعني تتجمل للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل أراد الدخول وجد الصور غضب صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول أتوب إلى الله ورسوله ماذا فعلت؟ يعني عائشة تريد أن تتزيل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ما هذه؟ قالت كذا وكذا. قال إن شرار الخلق المصورون، ولذلك تقول عائشة فقطعناها فجعلنا منها وسادتين. وكان يتتبع حتى في البسط الصور التي في البسط كان يتتبعها صلى الله عليه وسلم اللي فيها ذوات أرواح. أما التي مثل ما جاء في الحديث الصحيح صور مثل الرحل يعني صور غير ذوات الأرواح فكان يسمح فيه عليه الصلاة والسلام. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان منتبه لبيته، ذلك تجد الآن بعض الآباء يعني ما عنده اهتمام في بيته، ما عنده اهتمام في بيته، يدخل ويطلع ما ينتبه، هناك مخالفات هناك أخطاء هناك أشياء معينة، لابد للأب أن ينتبه، لابد أن ينتبه. هذا البيت أنت مسؤول عنه سواء في الدنيا أو يوم القيامة، في الدنيا أنت مسؤول هذا بيتك، يوم القيامة ستسأل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فمن المهم جدا للأب أن يتلمس وأن يتحسس وأن يرى ما هي الأشياء المخالفة. أحيانا قد يوجد معازف في البيت، يوجد كلاب في البيت، يوجد أشياء في البيت، لا يجوز للأب أن يصمت وأن يعتقد بأن هذا أمر لا يعنيه. لا، هذا يعنيك في المقام الأول، أنت مسؤول، أنت مسؤول عن هذا في المقام الأول. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك شيئا يمثل خطأ في بيته إلا وأزاله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لو كل إنسان اعتنى ببيته بمثل هذه الصورة أنا أجزم يقينا بأن البيوت ستكون مطمئنة بقدر كبير بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن المعاشرة مع زوجاته، ولذلك جاء يقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام رغم هذه العظمة والأبهة والمكانة لأنه كان حسن العشرة مع زوجاته، وكان يعني كلما هوت عائشة شيء لبى لها صلى الله عليه وسلم، عائشة إذا هوت شيء لبى لها. وسئل مرة من مرات سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، أعلن حبها للبشرية، أحب إنسان إلى قلبه عائشة. فقال يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. فسكت عمر، لأن عمر كان لديه رغبة في أن يرى أين محل اسمه بين هؤلاء العمالقة، لأن عمر يرى اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام به اهتمام غريب من العناية والسؤال، والله أيضا غزوة ذات السلاسل. فظن عمرو بن العاص أن هذا الإقبال وهذا الاهتمام ظن بأنه أفضل واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الصحابة كلهم بمثل هذا القدر، لكن الناس يعرفون بأن أبا بكر هو الرقم الصعب رقم واحد، ما يمكن أحد أن يأتي بعده مباشر، وبكر نجم في السماء، ولذلك من دونه يأتي بمراتب كعمر رضي الله عنه على مكانة عمر. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن العشرة مع زوجاته وكان يتحمل الأذية، وهذا شيء طبيعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وزوج ونساؤه من البشر، وأيضا يصدر منهن ما يصدر من الضرائر، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتحمل، ربما رفعت امرأة من نساء صوتها عليه فيتحمل ويتبسم. وفي هذا قصة الحديث وإن كان متكلم فيه لكن حسنه كثير من أهل العلم أن أبا بكر استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فسمع عائشة ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام فهم بها ليضربها فقال يا ابنة أم رومان، هذه أم عائشة، غضب أبو بكر قال يا ابنة أم رومان يعني ترفعين صوتك على صوت النبي، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر، حجز بينه بين عائشة وبين والدها، فخرج أبو بكر مغضب. ثم رجع أبو بكر فاستأذن فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يضحك مع عائشة وعائشة تضحك مع النبي عليه الصلاة والسلام، انتهت المشكلة. فقال أبو بكر أدخلوني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، قبل قليل دخلت في معركة معكما، الآن دخلوني في السلم سامحوني. الله أكبر، حياة جميلة ورائعة كان يمارسها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يرخم اسم عائشة، يقول يا عائش يا عائش، وهذا يعني مثل ما يقولون عندنا الآن يدلع زوجته، ها تدليع. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت عليك وعليه السلام. عائشة تقول مرة من المرات كنت أشرب وأنا حائض، يعني عليها العادة، تقول فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في وأتعرق العرق فيتناوله ويضع فاه في موضع في. تقول كنت أشرب من الإناء وأنا في فترة الحيض، فلما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ التلطف و يعني منح عائشة شيء من الود والرحمة والمحبة، خاصة وأن المرأة في فترة الدورة الشهرية يتغير مزاجها، ولذلك تحتاج إلى الرجل أن يقف إلى جوارها، فكان يضع فمه في الموضع الذي تشرب منه وتتعرق العرق، العرق هو العظم الذي عليه لحم فتنهسه، فيأخذه النسل فينهس من نفس المكان، في إشارة إلى أن المرأة إلى أن المسلم لا ينجس، ولذلك الحائض والنفس والجنب لا ينجسون. والحدث كما يعرف الفقهاء يقولون هو وصف معنوي قائم في البدن، قائم في البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما وضع رأسه في حجر عائشة تفليه وهي حائض وهو يقرأ القرآن، الله أكبر، يعني هي في فترة الحيض فيضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على في حجرها على فخذها ويقرأ القرآن وهي حائض، وهي حائض. وكان يدعو نساءه إلى أن ينمن معه في الفراش من دون طبعا مباشرة، من دون قصد جماع. فهذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن المرأة الحائض ليست بنجس. ولما كانت إحدى أمهات المؤمنين انسلت من الفراش قال نفستي أو حطي؟ قالت نعم، فدعاها، دعاها وبين عليه الصلاة والسلام بأن المرأة ليست بالحائض والنفس لا تنجس بهذه العادة أو بهذا الدم، مثل الجنب كذلك. ولذلك هو وصف معنوي قائم في البدن، هذا هو الحدث الأكبر، والطهارة تكون منه بالغسل، تكون منه بالغسل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يمارس أو يمنح نساءه فرصة للهو البريء، كان عليه الصلاة والسلام يمنح نساءه الفرصة أو الفرص لممارسة اللهو البريء، وهذا يدلنا على أن الحياة الزوجية تحتاج إلى مثل هذه الأشياء التي في واقع الأمر تضيف إلى الحياة الزوجية نشاط وأيضا تقوي الروابط. فمن الصعب جدا حبس المرأة بين الجدران الأربع كما يعتقد بعض الناس بأن هذا دين، هذا ليس بدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، كان يقرع بين نسائه، فأيتها خرج سهمها ذهبت معه. ومرة من المرات كانت عائشة معه في سفر وأمر الجيش بأنه يتقدم، فدعا عائشة إلى السباق، يعني الجري سباق. تقول فسبقته، عائشة سبقت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت خفيفة اللحم، تقول كنت خفيفة اللحم. وفي رحلة أخرى أو سفرة أخرى سابقها فسبقها عليه الصلاة والسلام، فضحك صلى الله عليه وسلم قال هذه بتلك، يعني أخذت حقي مثل ما يقولون. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان زوجا مثاليا عظيما، هذه سيرته وحياته، ولذلك كان يتيح لنسائه مثل هذه الأجواء والفرص. ومرة لما جاء الحبشة يزفنون في المسجد، يعني رقصة شعبية معروفة عندهم بالدرق والدرق والرماح، استأذنت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أن تنظر إليهم فأذن لها، فكانت تضع وقفت خلفه ووضعت رأسها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام على منكبه، حتى إذا يعني أخذت مثل ما يقول حقها من الرؤية من الرؤية قال صلى الله عليه وسلم يعني اكتفيت؟ قالت نعم، فأذن لها أن تدخل. هذا كله فيه يعني بيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيح لنسائه مثل هذه الفرص. أيضا مشى النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة في الليل، مشى معها في الليل، أخذها ومشى معها، مثل ما يقول تمشي، أخذها ومشى معها عليه الصلاة والسلام. وكنا نساءه يزورنه حتى في الاعتكاف، تذكرون قصة صفية لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، فلما قام ليقلبها يعني يرجعها إلى بيتها مر رجلان في الليل، فلما عرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع المشي فقال على رسلكما، فقال نعم يا رسول، قال إنها صفية. الله أكبر، الشك في النبي عليه الصلاة والسلام كفر، لكن النبي مربي صلى الله عليه وسلم مربي، قال إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل معقول تشك فينا، يعني أننا نعتقد بأن هذه ليست بإحدى نسائك مثلا؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيء فتهلكان. الله أكبر، تهلكان. لذلك هذه ما يسمى بالمبادرة في كشف الحقيقة، يعني وكشف المواقف، كشف المواقف. هذا منهج مهم، شخص مع زوجته محجبة ما أحد يدري في مكان غريب ولا في كذا، وشاف أحد يعرف يقول ترى هذه أم العيال مثلا، ما يمنع هذا، هذه أم العيال. وهذا ليس فقط في هذه المسألة فقط، حتى في الأمور المالية مثلا، حتى في الأمور المالية قد يدخل على الإنسان مبلغ مالي كبير جدا فيقول هذا ربحت في تجارة مثلا، أو ربحت في كذا، وغير ذلك من الأشياء التي فعلا يحتاط فيها الإنسان. هذا كان شأن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من لطفه ورحمته بنسائه أنه كان يلاطفهن، حتى لدرجة أنه يصبر على الأذية التي تحصل في الغيرة بينهن. أم سلمة جاءت أهدت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة إناء فيه طعام، فقامت عائشة لما رأت الطعام أتى نبض عرق الغيرة في صدرها، ما تحملت فضربت الإناء، وجاء في لفظ بأنها بفهر حجر، يعني ضربت الإناء فكسرته وانكفأ الطعام وانكسر الإناء. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أضفى على المكان جو من الأريحية والابتسامة، لأن الجو متوتر، يعني بعض الناس الآن يضيف يعني يزيد التوتر توترا ويزيد المشكلة مشكلة بدل ما يحلها. ها يعني مثلا بعض الناس، وهذا يحصل عند كثير، وفي مشكلة في البيت بدل أن يعالجها لا يذهب مثل الذي يسكب الزيت على النار يزيدها أوار واشتعال. فقال غارت أمكم صارت عنوان عريض على مثل هذه، غارت أمكم، ضحك الموجودين وتبسموا، فقال إناء بإناء وطعام بطعام، تغرمين هذا يسمى تضمين، ضمنها الإناء والطعام، ضمنها الإناء والطعام. قصعت عائشة تروح لأم سلمة، وعائشة تصنع طعام وتوديه أيضا لأم سلمة، انتهت القضية، انتهت القضية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا يعالج. طبعا عائشة رضي الله عنها ولدت بعد وفاة خديجة، بعد وفاة خديجة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنده وفاء عجيب لخديجة، فكان دائما يذكرها، وذكرى خديجة خالدة في قلبه وفي روحه وفي نفسه صلى الله عليه وسلم، ما نسيها أبدا. هذه المرأة العملاقة التي كانت أول من وقف معه في الأيام الصعبة، أيام مكة العسيرة اللي مرت معنا في مجال السابقة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عانى معاناة شديدة من قريش، وكانت تقول والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقضى الضيف وتعين على نوائب الحق، ما يخزيك، ما يمكن مثلك وأمثالك أن يخزى أبدا. شوف المرأة العاقلة الناضج، فكان يذكرها. تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يوزعها على صديقات خديجة، فربما قلت له، تقول عائشة قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، يعني تقول كان ما في الدنيا إلا خديجة، غيرة. فيقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حياته في بيته جميلة، ليست حياة مبنية على روتين رتيب أو ممل، لا، منوعة. كان عليه الصلاة والسلام يمازح أهله، يصبر على غيرة النساء، يتلاطف مع أولاده وأولاد بناته ويتصابى معهم وينزل إلى مستواهم، يأخذ الأولاد معه إلى المسجد. أخذ زينب، قصة مشهورة، لما أخذ زينب وصلى بها فكان يحملها، فإذا سجد وضعها على الأرض. زينب بنت أمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب، طبعا زينب توفيت رضي الله عنها فخلفت أمامة يتيمة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدب عليها ويحنو عليه، وكان يأخذها معه المسجد، بنت يأخذها معه المسجد. يعني بعض الرجال الآن يمكن عنده بنت صغيرة يمكن يجيبها المسجد عمرها سنتين ثلاثة أربعة، بعض الناس ينكر هذا ويستعظمه، يستعظم استعظام كبير، ربما أنكر عليه يعني أمام الملأ في صورة تنم عن جهل، جهل يعني. طيب يأخذ، ما وش المانع يأخذ بنت عمرها أربع سنوات ثلاث سنوات صغيرة، تشوف المسجد تشوف الناس، هذا يزرع في 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 نفسها زرعا محبة المسجد، حبة القرآن، ما في أي مشكلة، يحملها معه مثلا. كان عليه الصلاة والسلام أيضا يسمح لأولاد بنته فاطمة الحسن والحسين يدخلون المسجد. مرة نزل من المنبر، لاحظ من المنبر نزل وحمل أحد أولاد بناته ورقى يكمل الخطبة ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يقول رأيت هذا الطفل يعثر في ثوبه، كان عليه ثوب يعثر فيه، ما تحمل النبي عليه الصلاة والسلام يترك الطفل بهذه الصورة، نزل من المنبر وحمله ورقى به صلى الله عليه وسلم. ومر من المرات سجد فأطال السجود، يقول الراوي فخشينا على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول حتى رفعت رأسي وسجدت، يعني وأنا ساجد. فلما انتهى اعتذر صلى الله عليه وسلم لهم، قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب على ظهري، ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه يعني رغبته، وجعله يقضي وطره، الولد يلعب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم، رحمة عجيبة. فلذلك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليومية ليست مملة ولا فيها من الرتابة، الشيء الذي تعيشه كثير من البيوت. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أهله، يأمرهم بالمعروف وينكر المنكر الذي يصدر منهم، وأيضا يعلم ويزرع الثقة فيهم أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في يعني حديث ابن عباس في قصة جويرية بنت الحارث، جويرية خرج عنها خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها بكرة حين صلى الصبح. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته يصلي الصبح ثم يجلس لأصحابه حتى تطلع الشمس يحدثونه ويحدثهم يسألهم عن هل رأى أحد منكم رؤيا، يتحدثونهم في أمور الجاهلية ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدخل البيت. فدخل عند جويرية وهي في مسجدها يعني مصلاها، ثم ذهب ورجع ضحا وهي ما زالت جالسة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شوف التربية العظيمة، التربية العظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أيقظوا صويحبات الحجر زوجاته، لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام حياته أيضا حياة ليست حياة قائمة على الحدية أو على يعني الحياة التي فيها نظام لا يكسره، مثل بعض الناس الآن يقول لك: والله أنا في البيت عندي نظام ما أكسره. طيب وشو إيش نظامك؟ قال: الغداء الساعة 1 أو الساعة 2، إن ما حط الغداء الساعة 1 أو الساعة 2 البيت خلاص تقوم القيامة، الفطور كذا، العشاء كذا، عنده نظام عسكري مثل ما يقولون في بيت. النبي صلى الله عليه وسلم لا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن البذاذة من الإيمان. عمر يقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، بل كانت الدار الآخرة هي أكبر همه ومبلغ علمه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يصبح الصباح فيسأل أهله: عندكم شيء؟ عندكم إفطار طعام؟ فإن قالوا نعم أكل، أكل صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا لا قال: إني صائم، نويت الصيام اليوم. الله أكبر، شوف حياة بسيطة. قال: إني صائم. مرة أصبح صائما عليه الصلاة والسلام، فسأل عائشة: عندكم شيء؟ قالت: نعم عندنا حيس، الحيس المعروف التمر مع السمن. قال: أتيني به فإني أصبحت صائما. أكله ولاطف أهله صلى الله عليه وسلم. حياة عجيبة عليه الصلاة والسلام، ما هي بحياة قائمة على مثل ما ذكرت. بعض الناس يقول لك: والله أنا قانون في البيت. ما حتى أهله دائما متحفزين، دائما حذرين، دائما على أعصابهم مثل ما يقولون. ليش؟ ما يدرون متى تجيهم الضربة، ها؟ ما يدرون الحرم ما تدري متى تجيه الضربة، من القهوة ولا من الشاي ولا من الأكل، وهذا غلط. هكذا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة مثل ما ذكر شمس الدين ابن القيم: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد شيئا موجودا ولا كان يطلب شيئا مفقودا أبدا. إذا أصبح وقال: عندكم شيء؟ قالوا لا. قال: ليش ما يقول روحوا جيبوا لنا، ابحثوا كذا؟ لا أبدا، سووا، قال صائم، وإذا وجد الشيء أكل عليه الصلاة والسلام، ولا كان يسأل عليه الصلاة ليش الطعام كذا وكذا. حتى في قضايا اللباس والنوم ينام على السرير وينام على النطع يعني من الجلد كما في حديث أم سلمة، وينام على التراب صلى الله عليه وسلم، وينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ما عنده مشكلة عليه الصلاة والسلام. أعظم رجل خلقه الله عز وجل، أعظم مخلوق هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ينام على الحصير وعلى التراب وعلى النطع، وينام على السرير اللي حشوه أدم، ما عنده مشكلة عليه الصلاة والسلام. كان إذا وجدت الحلوى أكلها ما عنده مشكلة الحلوى، وإذا فقدت ما طلبها. كان إذا قدم له اللحم أكله، وإذا فقد ما طلبه ما طلبه. وربما يمر الشهر والشهر والشهران وعلى على أهل رسول الله، وما يوقد في بيت رسول الله نار، يعني ما يأكل دسم. تقول عائشة: وكان طعامنا الأسودان، يعني التمر والماء صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة العجيبة، حياة عظيمة، حياة فعلا مفعمة بالحياة، حياة مفعمة بالحياة. في حياة ميت، حياة مثلا أسرية زوجية ميت. ليش؟ لأن قائمة على هذا النوع من الطلبات والحدية لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقيقية، حياة في بيته صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام لا يخلي بيته من الصلاة، ولذلك كان يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. كثيرا ما كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، كان يصلي 4 ركعات من الضحى قبل أن يخرج من بيته، 4 ركعات من الضحى قبل أن يخرج من بيته، وربما أنقصها إلى 2 ركعات على حسب الحال. كان يصلي 11 ركعة من الليل صلى الله عليه وسلم فيطيل فيهن. تقول عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن حتى تتورم قدماه. كان يصلي السنن الرواتب كلها في بيته صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد القرآن فيقرأه، وربما وضع رأسه في حجر عائشة كما ذكرت فيقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويحب أن يسمع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام، حتى جاء في الحديث بأن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. الله أكبر، نقول يصوم حتى نقول هذا ما عليه الصلاة ما يفطر، ويفطر حتى نقول ما يصوم. هذا بالنسبة لصوم النفل صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام رحيم حتى مع الخدم اللي في البيت، ما ضرب امرأة ولا خادما بيده قط صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس بن مالك وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، قال: ما سمعته قال لي يوما أف، تضجر. يعني تعرفون الطفل صغير عمره 10 سنوات أنس لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم، 10 سنوات، وبقي 10 سنوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما مر من الأيام قال لي أف، ولا مر من الأيام قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، أبدا أبدا. يقول حتى أن أنس يقول، يعني أنس يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد هذا، لكن ما كان يواجهه صلى الله عليه وسلم، وما كان يضرب أبدا خادما، وكان يأمر بالخادم أن يجلس فيأكل معه، وكان يقول للصحابة: إذا أتاكم الخادم بالطعام فأجلسوه، وإلا فأطعموه لقمة أو لقمتي. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضرب أحدا بيده، ما ضرب لا امرأة ولا خادم أبدا، كان يرحم الخدم صلى الله عليه وسلم، وكان يقولهم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني إذا كلفت أعينه، إذا قلت له تعال شيل هذا، هذا ما يشيله إلا 2-3، لا تخلي الخادم فقط أو الخادمة هي اللي تشيل، شيل معها أو شيل معه مثلا، أعينه. إن بعض الناس جبار والعياذ بالله، عنده فرعونية في داخله، تسكن فرعونية، عنده قسوة والعياذ بالله. العاملة أو الخادمة في البيت 24 ساعة يبغاها تشتغل، وربما آذاها بالكلام أو بالضرب، أعوذ بالله. هذا ليس على منهج ومسلك النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن يعان هؤلاء ويتلطف معهم ويرحمون، يرحمون. لذلك مثل ما قالت عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيله، ولا ضرب خادما ولا امرأة صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكر الله، ولذلك ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء. بيته بيت عظيم مطمئن، لماذا؟ لأن فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على جميع أحواله، كما قالت عائشة ما كان يحجب عن ذكر الله شيء حتى وهو جنوب يذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يذكر الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر الله مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن، ذكر الله شيء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص إذا دخل البيت يصلي ركعتين، وإذا خرج من البيت قبل ما يخرج يصلي ركعتين، وحث على هذا. فإن صلاة ركعتين عند دخول البيت تمنعاني مدخل السوء، وعند الخروج من البيت تمنعاني مخرج السوء. صلي ركعتين تطلع مطمئن. شوف أغلب الناس الآن هذول اللي يطلعون الصباح كأن الواحد راكبه 1000 شيطان، ها، والسيارة تجده عنيف ومتوتر وكذا. ليش؟ ما ذكر الله. يمكن أول شيء ما صلى الفجر والعياذ بالله، هذه كارثة. شيء ثاني ما ذكر الله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا خرج من البيت انتظره إيش؟ إما ملائكة وإما شياطين. فإذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الملائكة هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان لأتباعه، المجموعة الكتيبة اللي جاية معي بيأخذون هذا يوسوسون له ويخربون عليه، يقول ماذا تريدون برجل قد كفي ووقي وهدي، كفي ووقي وهدي. والمقصود بأن سلم كانت حياته هكذا، مع هذا الجد، مع هذا التأله، هذا التنسك، هذا التعبد، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يمارس حياة طبيعية أساسها التواضع وعدم الكبر، أساسها الرحمة، المودة، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه من جملة شمائله صلى الله عليه وسلم التي هي أحد قواعد السيرة النبوية، أن نذكر شيء من أخلاقه وشيء من يعني آدابه، شيء من الأشياء التي هو قدوة لنا فيها عليه الصلاة والسلام. لعلي أكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى أسئلتكم التي أرسلت إلي عن طريق الشيخ محمد، بارك الله فيه وبارك الله في الجميع. سؤال هنا يقول أريد أن أعرف كيف احترم الإسلام عادات وتقاليد جميع الأمم. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني الإسلام ولله الحمد الذي يقرأ نصوص الكتاب والسنة يعلم بأن دين الإسلام نظامه عجيب، يعني في نظام عقدي في العلاقة بين العبد وبين ربه، في نظام أسري علاقة الرجل بينه وبين زوجته وبين أولاده، في نظام اجتماعي علاقته بينه وبين أفراد المجتمع بجميع أطيافهم، في نظام علاقات دولية مع الآخرين بناها النبي عليه الصلاة والسلام وأسسه، ونصوص القرآن يعني ظاهرة في هذا، في نظام اقتصادي، في نظام تكافلي، نظام عجيب في الإسلام. ولذلك يعني لو أردتني أن أجيبك صعب جدا، لأن يأخذ مجلس مجلسين ثلاث. فالآخرين التعامل معهم الأصل قائم على السلم، هذا هو الأصل، وقائم أيضا على إمكانية التواصل سواء بالتجارة، بالإفادة منهم من خلال يعني ما لديهم من أشياء دنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبقات لابن سعد أرسل 2 من الصحابة يتعلمون صناعة الدبابات في جرش، وكانت جرش طبعا جرش اليمن وليس جرش الأردن هناك، وكانوا غير مسلمين يعني اللي ذهبوا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا جل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لذلك فيه نظام ولله الحمد. هناك للأسف الشديد المسألة هذه ما بين إفراط وما بين تفريط، لا، هو الذي يقف على نصوص القرآن والسنة وما ذكره أهل العلم سيقف على يعني الوسطية والاعتدال في تناول هذا الأمر. يقول يا شيخ لو سمحت أريد أعرف الأذكار المهمة التي يمكن أقولها ويكون أجرها كبير. أخي الفاضل، الأذكار على نوعين، أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أذكار مقيدة مثلا بعد الصلوات الخمس، أذكار قبل النوم، أذكار بعد النوم، أذكار قبل الطعام، دعاء بعد الطعام، هذه مقيدة. الأذكار العامة أفضلها ما يسمى بالذكر المضاعف، وهو مثل ما في حديث جويرية أن يقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا أفضل، يسمى الذكر المضاعف. الذكر المضاعف، تقول الذكر وتقول عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا وعدد كذا، فتحرص على هذا بارك الله فيك. كذلك تعتني بما صح من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كيف أتخلص من المال الحرام؟ المال الحرام المكتسب عند الإنسان على نوعين، إما أن يكون في مقابل عوض محرم، وإما أن يكون في غير مقابل عوض محرم. فإذا كان في مقابل عوض محرم كثمن مخدرات أو ثمن خمر أو زينة والعياذ بالله، أو شيء من الأمور التي هي من يعني جنس الفسق مثلا، فهذه تتخلص منها بالتصدق بغير نية الصدقة، أن تعطيها فقير أو مسكين أو تصنع بها شيء يعني يعود نفعه على مجموع الناس، لكن لا تنوى الصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والخبيث ليس لله فيه حاجة، فلا يجوز الإنسان أن يتصدق بالمال الخبيث. أما إذا كان على عوض غير محرم مثل الرشوة والعياذ بالله، ترجعها إلى صاحبها، هذا هو التخلص، هذا هو هي الأمور التي تصح بها التوبة، ترجعها لصاحبها. السرقة ترجع إلى المسروق منه، النهبة، الاختلاس، بقية الأشياء، أكل المال بالباطل، الغش مثلا، هذا كله من صحة التوبة وليس من تمامها. من صحة التوبة أنك ترجع هذه الأشياء إلى أصحابها. بعض الناس يخلط الآن، بعض الناس يقول لك يسمع تخلص من المال الحرام تصدق فيه ويخلط بين النوعين، ما يصلح. لا، فرقت لك أنا بين المأخوذ على جهة العوض المحرم والمأخوذ على جهة غير عوض محرم، وإنما فيه أكل المال بالباطل واعتداء، فهذا ترجعه إلى صاحبه، وهذا تتصدق أو تخرجه بغير نية الصدق. طبعا يمكن واحد يسأل يقول: طيب كيف أرجع لصاحبي؟ يمكن يضرني مثلا. الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعت، يعني هناك وسائل وطرق ممكن من خلالها أنك ترجع المبلغ إلى أصحابه، يعني مثلا تسدد له فواتير. طبعا إذا كنت تعتقد بأنه سيقبل يجب عليك تسلم هي، تقول: هذا حقك، هذا مال أخذناه منك، مثل رشوة والعياذ بالله، يرجع لصاحب. أو غش، أو إنسان يشتغل عند آخر وأكل منه مثلا، أخذ منه أشياء يعني بسرقة ولا باختلاس ولا بشيء من هذا القبيل. إذا تقول: والله صعب وأخجل ويمكن يضرني يمكن كذا، سدد فواتير له، ضعه في حسابه البنكي، حطه في ظرف وارسلها له، ارسلها مع وسيط وأمنه بأنه ما يخبر، المهم تصل، لابد من أن يصل إليه المال. سؤال يقول: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ طبعا الشرك الأصغر والشرك الأصغر من حيث الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث الأثر، الشرك الأكبر مخرج من الملة وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم إذا لم يتب قبل موت، هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكن من أكبر الكبائر. الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، بأن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. طبعا الشرك الأكبر قد يكون في الأقوال، وقد يكون في الأفعال، وقد يكون في النيات والقصد مثلا. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الأكبر، فكل ما كان وسيلة إلى الأكبر يأخذ حكم الشرك الأصغر، وليس على كل حال. ولذلك ضربوا له أمثلة جاءت في السنة، مثل الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني الشرك الأصغر. فالحلف بغير الله هو تعظيم لغير الله الذي لا يستحق التعظيم إلا هو سبحانه وتعالى في مسألة القسم، ولذلك هذا شرك أصغر. مثل قول ما شاء الله وشئت، أو قول لولا الله وأنت، هذه كلها ثابتة في أحاديث. أو يسير الرياء مثلا، أو مثلا تعليق الحجب من غير اعتقاد بأن فاعلة مؤثرة بنفسها، هذا وسيلة من وسائل الشرك، الخيط والحلقة والحجب. أما إذا اعتقد بأن بنفسها فاعلة مؤثرة، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. هذا الفرق تقريبا. يقول: هل سؤال الناس والطلب منهم شرك؟ هذا يختلف باختلاف الطلب. فإذا كنت طلبت من الناس أمرا لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. كان تسأل شخص أمر لا يقدر عليه إلا الله سواء كان حيا أو ميت. وهذا أغلب ما يكون في التعامل مع الأموات عند بعض من فسدت عقائدهم، يسألون الأموات من دون الله، وهذا لا شك بأنه العياذ بالله شرك. المقبورين: يا سيدي فلان، يا كذا اشفيني، اشفي مريضي، رد غائبي، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وأما الأحياء فسؤالهم أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان طلب لا يقدر عليه، كان تقول لشخص ساعدني، هو أمامك حاضر موجود قادر، طب أنت سقط في بئر وشخص على مثلا فم البئر، تقول يا فلان ساعدني أنجدني مثلا، ما في بأس. لكن أنت ساقط في البئر وتقول يا فلان وفلان هذا ميت، ها ميت أو غير موجود أصلا في البلد، وتعتقد بأنه يعني يسمعك وأنه يجيبك، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. واضح؟ يعني مثل بعض الناس والعياذ بالله الذين يعبدون من دون الله، يعبدون أناسا من دون الله، يسقط في يكون في مرض أو يسقط في بئر أو مثلا يحصل له حادث معين، يقول يا فلان، طيب أي فلان؟ قد يكون مقبور هذا بالعياذ، هذا الشرك أكبر. حرف الندى هذا أخطر شيء. أو يكون شخص غير موجود أصلا، بعيد في إقليم آخر أو في الدولة لكنه في غير مدينته، يقول يا فلان يريد منه النجاة، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. أما سؤال الناس العادي لا، الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض، ولذلك الآن الفقير يسأل الزكاة ما فيها شيء، يجي يقول أعطوني زكاتي، الصدقة، طالب العلم يسأل العالم، يسأله مسألة، شخص تسأل آخر تقول له مثلا أعمل لي الشغلة الفلانية، سوي لي، هذا ما في شيء، هذا أمر طبيعي. بارك الله فيك. سؤال يقول: لماذا يختلف العلماء وما دوري كمسلم نحو هذه الخلافات الفقهية والعقدية؟ أخوي الفاضل والله الجواب على هذه بعد طويل جدا، لكن ألخصه في التالي: أولا الاختلاف بين البشر سنة من سنن الله الكونية القدرية، الله عز وجل قدر بأن الناس يحصل بينهم مثل هذا الاختلاف، ولذلك قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق. والنظر إلى الاختلاف، هذه المسألة الثانية، النظر إلى الاختلاف يكون بنظرين: نظر قدري ونظر شرعي. النظر القدري هذا أصل أن تعلم بأن الاختلاف حاصل، لماذا؟ لأن الله قدره كونا. والنظر الشرعي أنك تسعى في عدم الخلاف أو تضييق الخلاف وعدم محبة الخلاف، هذا النظر الشرعي، هذا النظر الشرعي. طيب مسألة أخرى، الخلاف مثل ما ذكرت على نوعين: عقدي وفقهي. الخلاف في العقيدة يدور بين الحق والباطل، كل خلاف عقدي يدور بين الحق والباطل، فأحدهما محق والآخر مبطل، أحدهما محق والآخر مبطل، بمعنى أن أحدهما مأجور والآخر مأزور مذموم معاقب، هذا ما يتعلق بالعقيدة. أما ما يتعلق بالأحكام الفروعية الفقهية فالخلاف هذا يسمى الخلاف المحمود السائغ المقبول، ولذلك المختلف فيه يدور بين الأجر والأجرين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمختلفين يقال مصيب ومخطئ، وليس محق ومبطل، يقال مصيب ومخطئ. أما الخلاف في العقيدة الذي فيه مصادمة للنصوص أو خروج عن قواعد الاعتقاد فهذا محق ومبطل، والمحق له الثواب والأجر، والمبطل عليه العقاب والوزر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فذكر أصلين في هذا الحديث: الأصل الأول وجود الاختلاف، أمر قدري كوني، والأصل الثاني أن هناك فرقة ناجية، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اربط هذا الحديث مع قوله تعالى في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك قال على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. وهذا باختصار يا أخي الفاضل. يقول أريد أن أعرف كيف نظم الإسلام الأخلاق مع الحيوان، وكيف أمر بالمحافظة على البيئة. والله ما شاء الله أسئلتكم دسمة اليوم، كل سؤال يحتاج إلى درس. عموما شريعة الإسلام أول من أتت بحقوق الحيوان بالمحافظة على البيئة، والحديث كثيرة فيها، الحديث كثيرة فيها. الحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في هذه البهائم. يقول: في كل كبد رطب أجر. شكى إليه بعير فقال: لمن هذا؟ قالوا: لشاب من الأنصار. فأمر سلم بطلبه فأتي فقال: إن هذا يشكوك، يقول بأنك تجيعه وتطيل العمل عليه، فاتقوا الله في هذه البهائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فجاءت حمر طائر يرفرف بجناحيه، فقال: من فجع هذه بفراخها؟ فقال صحابي: أنا. قال: ردوا عليها فراخها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولذلك الفقهاء يقول: ما تذبح ذبيحة أمام ذبيحة، ما ولا ترى السكين، ما يعني ترفع السكين أمامها، أي رحمة هذه؟ وين موجودة هذه؟ غير موجودة إلا في شريعة الإسلام، ولله الحمد والمن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قرصته نملة فأمر بمتاعه فرفع وأحرق قرية النمل، فعاتبه الله قال: هل لا نملة واحدة؟ هل لا نملة واحدة؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى أن يعني وجوب التعامل حتى مع النمل المؤذي تعامل شرعي، شرعي. حتى الحيوانات الآن تحتاج إلى العلماء. لماذا؟ لأن العالم هو اللي يبين كيفية التعامل مع هذه الحيوانات. بالنسبة للبيئة، البيئة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بالنظافة. ولذلك يعني عندنا في الفقه في أول الأبواب في مسألة يعني تلويث الموارد المياه جاء في لعن الذي يتبرز ويتغوط في موارد المياه أو تحت ظل شجرة، هذا كله محرم. هذا المحافظة على البيئة، هذا هو يسمى المحافظة على البيئة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الأفنية تنظف، ما تترك أوساخ. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة المسجد فوجد نخامة في قبلة المسجد، يعني بصق في قبلة المسجد. تعرف مساجد كانت من طين، فتغيظ عليه الصلاة والسلام ثم حكها وأمر بطيب فطيب المكان. فقال: من فعل هذا؟ قالوا: الذي يصلي بنا. فعزله، قال: لا يصلي لكم. عزله عليه الصلاة والسلام. هذه المحافظة على البيئة. وقصص كثيرة حقيقة يعني فيما يعني أحاديث ونصوص كثيرة فيما يتعلق في البيئة. هل يلزم أن تقال الأذكار باللغة العربية؟ الجواب نعم، لمن يحسن اللغة العربية. أما من لا يحسنها فعلى أقل تقدير يتعلم أذكار الصلاة، يأتي بها بالعربية، لابد أن يتعلمها، وإذا شق عليه لا حرج في ذلك. كيف نشكر الله على نعمة الإسلام؟ بثلاثة أشياء. تشكر الله على نعمة الإسلام بثلاثة أشياء: أولا بإقرار القلب واعترافه أن هذه النعمة إنما هي من الله، ولولا الله ما أسلمنا، ولولا الله ما اهتدينا. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإسلام اللي تعيشه يا أخي الفاضل ليس منك، إنما هو من الله، نعمة ومنحة وهبة وفضل. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا. المقصود بأن من الله، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كثرة الشكر لله باللسان. لا الحمد لله وتذكر وتستشعر هذه النعمة، نعمة الإسلام والإيمان. الثالث العمل بالجوارح والأركان، بمعنى أنك إذا أردت أن تشكر هذه النعمة فيجب عليك حتى تكون فعلا شاكرا لله عز وجل أن تقوم بالعبادات وأن تبتعد عن المحرمات. ولذلك يقول الأول أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فأخي الفاضل بهذا فعلا يعني يصدق عليك أن تكون ممن شكرت الله. في ناس يشكرون الله باللسان فقط عنده مشكلة في قلبه، في ناس يشكر الله في قلبه ويعترف بلسانه لكن ما يعمل، هدم ركن من أركان الشكر لله سبحانه وتعالى. أنا فتاة أعاني من نزول قطرات البول نتيجة التفكير والوسوسة، قررت قبل أيام أن لا ألتفت للأمر ولا أضع شيء يقي نزول القطرات على ثيابي وأن أصلي بها دون تغسيلها، وهذا التجاهل من أجل التوقف عن التفكير في الأمر ولإيجاد حل المشكلة، هل صحيح ما فعلت؟ نعم اللي فعلتيه أخت الفاضل هو عين الصواب، لكن قبل ذلك ترشينا الماء على المحل كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء الخناس الوسواس الذي يريد أن يرجعك وقال لك ها في بلل، قل لا هذا من الماء وفعلت الفعل الصحيح. هل يجوز القصر فوق 100 كيلو للدوام؟ للعلم دوامي 4 أيام وأوف 4 أيام تقريبا، دوامي فوق سنة، هل يجوز القصر وأنا جاي من الدوام للبيت أو لا؟ أخي الفاضل بالنسبة للرجوع من الدوام إلى البيت في الطريق بهذه المسافة نعم يرخص لك القصر والجمع، أما في مقر العمل هي مسألة خلافية، الذي يظهر والله أعلم بأنك لا تترخص برخص السفر ما دام أنك على هذه الحال مدة يعني عملك، فإن هذه تعتبر إقامة ثانية لك تصلي تمام غير نقص غير قصر. يقول عندما أقوم بعمل هل يجب أن أنوي عدة نوايا حتى أنال أجر كل هذه النوايا أم يكفي نية الإخلاص لله؟ أخوي الفاضل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما في عمل إلا وله نية، سواء في الدنيا في أمور الدنيا أو في أمور الدين، أمور الدنيا أمور الدين. رحت تتوضأ هذه نية، ذهبت إلى الصلاة هذه نية، جيت تحضر درس علم هذه نية، مسكت المصحف لتقرأ هذه نية، ما يحتاج أنك تلطق بلسانك. قضية أنك تجمع أكثر من نية في عمل واحد هذه مسألة الكلام فيها طويل، هي مشروعة من حيث الأصل، مشروعة من حيث الأصل، لكن ليست مضطردة، ليست مضطردة، بارك الله فيك. وبعدين أنت ذكرت تقول أم يكفي نية الإخلاص لله؟ أخوي الفاضل الإخلاص رتبة أخص من عموم النية، لأن النية عامة، إنما الأعمال بالنيات، فقد تكون النية فاسدة وقد تكون صحيحة، وقد تكون دنيوية وقد تكون دينية. الإخلاص لا، نية شرعية، وهي أمر خاص ورتبة أعلى من رتبة النية، يعني أخص. ولكن أي عمل لا يكفي أن يكون النية عامة، لا بد من تعيين النية. فأنت الآن إذا رحت تتوضأ تروح تنوي الصلاة ولا الوضوء؟ تروح تنوي الوضوء، عينت الآن في قلبك، بعدين ما يحتاج إلى جهد ولا يحتاج إلى تعب، خلاص يكفي أنك تستحضر رايح تتوضأ. فما يصير تخلط تروح للصلاة، ممكن تروح للصلاة تقول والله أنا ناوي أنا نويت الإخلاص لله في الوضوء وانت رايح للصلاة، ما يصلح، لابد أنك تعين النية بقلبك أنك رايح للصلاة. طبعا الأخ بارك الله فيه أنا أعتذر لأن ذكر مثال ما شفته، هو على مسألة الإخلاص يقول مثل من يبر والديه، هل علي أن ينوي إسعادهم وقضاء حوائجهم وبرهم حتى أنال أجر هذه النوايا أم يكفي نية الإخلاص؟ لا يكفي، مثل هذا يكفي نية الإخلاص، يكفي نية، لأنك قد لا توفق إلى شيء أنت تريده، فيكون الإخلاص لله عز وجل هو هي النية الصحيحة. بارك الله فيك. هل يأثم الإنسان إن ترك شعر الإبط والعانة أكثر من 40؟ الجواب نعم، لأن النص حدد ذلك، وفي الغالب أن 40 فأكثر تفحش الأظفار والشعر المأذون بأخذه من وهو من سنن الفطرة، ولذلك لا يتجاوز به 40. ما تفسير قوله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون؟ لا يحضرني التفسير الآن أخي الفاضل، هل من توجيه للنساء في عدم الاغترار بما يرونه في السنابات من المخالفين للآداب العامة والشريعة؟ والله يعني هذه القضية تحتاج والله يعني كلام طويل، ولذلك نصيحة أخوية لأخواتي وبناتي وأمهاتي أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحذروا من هذه الموجة الآن التي ظهرت لدى كثير من الفتيات بعرض أجسادهن وعرض يعني خصوصيات البيت، بل خصوصيات غرف النوم للأسف الشديد، وأصبحنا قدوات سيئات لكثير من البنات اللائي اغتررن بهن. فعلى الناس أن يتخذوا الصالحين قدوات، لأن القدوة مهمة في الحياة، القدوة مهمة في الحياة. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يقول فبهداهم اقتده، يعني الأنبياء السابقين. ولذلك يعني هذه أشياء كلها بهرجة، ويكسب الإنسان من ورائه الإثم بالنظر إلى الأجساد العارية والدخول في خصوصيات الناس، وأيضا الحديث مع الأجانب، المرأة تتحدث مع الرجل الأجنبي الذي لا يحل لها بأي شريعة وبأي ملة وبأي دين سمحت لنفسها أنها تتحدث وتضحك وتمازح الغرباء مثلا، تتحدث معهم بكل أريحية، ولا يمكن أن تتحدث مع زوجها بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى. يقول هل القردة والخنازير التي في زماننا امتداد للذين مسخهم الله؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس امتداد. القردة والخنازير خلق موجود، خلق الله منذ القدم، والذين مسخوا لا يتناسلون. ذكرها كثير من أهل العلم هذا التحقيق، أن الذين مسخوا لا يحصل لهم نسل، وإنما تمسخ صورهم ثم يموتون ولا عقب لهم. السؤال الأخير أعتذر، يعني أخونا الذي يقول أريد كيف أعرف تنظم، والله نحن وقتنا الله المستعان، الله يعيننا بس، لكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا. هذا سؤال ما شاء الله الشيخ محمد شغال أسئلة اليوم. يقول ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في ربط الأسرة عموما الأطفال خصوصا بالله وغرس صفة المراقبة؟ طيب هذا حقيقة يحتاج والله يعني يحتاج إلى كلام طويل. يعني لو أخذنا بس حديث ابن عباس حينما أردفه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحافظ بن رجب رحمة الله عليه في الشرح 40 ويعني شرح هذا الحديث ووقف معه وقفات عجيبة. أنا أنصح كل من يشاهدني أن يرجع لي ما ذكره الحافظ بن حجر وهو يقف عند هذا الحديث، وهذا الحديث حقيقة عمدة في مسألة غرس مراقبة الله عز وجل، وأصل في تربية الأولاد تربية إيمانية يظهر فيها ذل ربوبيتهم أمام عز ربوبية الله من حيث المراقبة، هو هذا الحديث، ولذلك أكتفي به وتراجعونه. هل يوجد علاقة بين الأمراض العضوية والأمراض الروحية كالمس والعين والسحر وما سبيل الوقاية؟ نعم، أهل الاختصاص يقولون نعم يوجد يعني هناك علاقة بين الأمراض العضوية والأمراض الروحية كالمس والعين، يعني تؤثر. هذا اللي أفهم أنا، أن وجود السحر أو العين يؤثر على الأعضاء وشيء طبيعي، فالسحر يقتل ويمرض، والعين كذلك تمرض وربما تقتل، ويكاد الذين كفروا ليزرقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، وجاء في الحديث تدخل البعير القدرة والرجل القبر. فالمقصود بأن هذه لها علاقة ولها ارتباط. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.